وعلى آله وأصحابه التابعين وبعد. سبقا بأن أن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة جهز جيشا أو بدأ يعد جيشا وهذا الجيش للدفاع عن المدينة. بدأ الجيش بحاجة اسمها السرايا، وأخذنا أهم سرية من السرايا التي وقعت، لكن الغزوات اللي حضرها النبي عليه الصلاة والسلام في عدة غزوات من قبل غزوة اسمها غزوة العشيرة اللي بيسموها بدر الصغرى، بدر العشيرة، بدر الصغرى. نتكلم الغزوات غاية ما هنالك أن النبي جعل جهاده، أو إحنا نخلي غزوة العشيرة أو بدر الصغرى. النبي عليه الصلاة والسلام كان له جهاد مع الكفار المشركين ومع اليهود ومع النصارى ومع المنافقين. والسيرة لما عرض الموضوعات دي لم تعرضها بهذه الكيفية. احنا عايزين نخلي كل جهاد مستقل، يعني المشركين وحدهم
للدراسة،
بعد ما نخلص اليهود وحدهم، بعد ما نخلص النصارى وحدهم، بعد ما نخلص المنافقين وحدهم، حتى تفهم السيرة فهما موضوعيا، فهم ماسك بعض. فمن الآن فصاعدا إن شاء الله نبدأ جهاده مع من؟ مع المشركين. جهاده مع المشركين، جهاده مع المشركين، ده العنوان العام، جهاد النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين. هذا الجهاد بدأ بغزوة بدر، غاية ما هنالك أن بدر كانت قسمين، بدر الصغرى وبدر الإيه؟ الكبرى. عليكم السلام وبركاته. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ جهاده مع المشركين بغزوة بدر، لكن بدر قسمين، بدر الصغرى وبدر يا أختي الكبرى. سنتعرف على أسباب كل غزو، يعني أسباب بدر الصغرى وأسباب بدر الكبرى. نتعرف على أسباب غزو بدر الصغرى وغزو بدر الكبرى، ولماذا سميت الصغرى والكبرى، ونتعرف أيضا على التاريخ، يبقى الأسباب والتاريخ مع بعض متى كانت، ونتعرف على التخطيط للغزوتين والعتاد، ثم نتعرف على الأحداث اللي كانت في كل غزوة والنتائج التي أسفرت عنها كل غزوة. أربع جوانب. يعني نتكلم الأول عن الأسباب والتاريخ، بعدين التخطيط، بعد ذلك الأحداث، بعد ذلك النتائج. أما غزوة بدر الصغرى فلا تسمية ثانية، اسمها غزوة العشيرة، غزوة العشيرة، وقد كانت في جمادى الآخرة، يعني بينه وبين بدر الكبرى كم شهر؟ شهرين ونصف، شهرين ونصف غالبا، آخر جمادى الآخرة، يعني فضل رجب وشعبان ونص رمضان، حوالي شهرين ونصف. في السنة الثانية، تاريخها في السنة الثانية، حوالي شهرين ونصف، شهرين ونصف. طيب إيه الأسباب اللي أدت إليها وإزاي النبي صام عمل؟ بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن قريشا خرجت في تجارة، لكن تجارة إيه؟ جامعة. ما من بيت من بيوت قريش إلا وله سهم في هذه التجارة. طيب لما تطلع تجارة كل بيوت قريش شركاء، وتضرب هذه التجارة، الضربة كل الحكومة فقط ولا الحكومة والشعب؟ الحكومة والشعب. ما هو ضربة الحكومة أحيانا بتغطي، لكن ضربة الشعب وضغط الشعب بتكون إيه؟ خطير. فالنبي عليه السلام جاءته الأنباء أن التجارة اللي طالع بها أبو سفيان ومعه 40 راكبا بيحرسوها، طالع لسه منين؟ من مكة، بها رأس مال ضخم. هذا الرأس مال مش من واحد، كل واحد في مكة دافع في هذا المال، يبقى معناها ضربة هذه ستؤثر على المجتمع المكي، حكومة وشعب، وتأثر على اقتصادهم، وتأثر على ماذا؟ على اقتصادهم. والنبي عليه الصلاة عايز يضربهم ضربة موجعة، لأن هم أيضا كل يوم إيه يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلنا يأخذون أسرى، يأخذون مواشي المسلمين، يحرقون زروعهم، يقتلون ما يقتلون. يعني حتى بعد وصول المسلمين للمدينة لم يتركوهم في راحة بال. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان يرسل السرايا كانوا مشركين يشوفوهم يقولوا محمد صارت له أنياب، الله ده صار الآن بيطلع قوات بتصل إلى إيه؟ إلى قرب مكة. وأبو جهل جالس معهم وقال ده أمر خطير جدا، كن رجل عنده عسكرية بتصل لقرب مكة، ده لازم نجهز أنفسنا ونداهمه في بلده فنقضي عليه قبل أن يأتي إلينا. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه التجارة قال لأصحابه ماذا؟ هذه عير قريش قد خرجت من مكة إلى بلاد الشام، وما من واحد من المكيين إلا وراه إلا وله فيها سهم أو أكثر، فاخرجوا إليها لعل الله عز وجل يعطينا إياها نافلة. وخرج، لكن خرج في عدد إيه؟ بسيط، حوالي 150 واحد، وكان هو الأمير صلى الله عليه وسلم على هذه السرية. سبحان الله، اللي قائد العير أو القافلة أبو سفيان، وأبو سفيان ده مش واحد هين، لا ذكي جدا. فأول ما طلع من مكة أرسل الرسل بين يديه، فجاءته الأخبار أن محمد خرج لاعتراض التجارة، فسلك طريقا أخرى حتى نجت التجارة. نجت، مشت من نفس الطريق النبي صلى الله عليه وسلم راح فيه، لكن قبل وصوله بيومين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هيوصل بعد الغد، كانت هي بإيه اليوم مرت خلاص راحت، أبدا نفس الطريق بس أسرع. هو بيحسبها، هم طالعين النهاردة من المدينة، على ما يجوا على طريقنا هياخدوا مثلا 3 أيام، إحنا نسرع فأسرع السير بحيث أنه مر من نفس الطريق قبل أن يصل المسلمون، فضعت منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ننتظرهم في العودة، ورح رجع المدينة، رجع المدينة. هذه سميت بغزوة بدر الإيه؟ الصغرى. يبقى كل ما هنالك إن غزوة بدر الصغرى هي اعتراض تجارة قريش عندما خرجت من مكة، وليس عندما عادت من بلاد الشام، عندما خرجت من مكة. الجند اللي كان معنا 150 واحد. طيب لماذا لم يخرج الناس كلهم؟ قال هذه أموال. الناس لما قالوا أموال قالوا دعنا من الأموال، لسنا بحاجة إلى الإيه؟ النخاطر. وفي نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم يلزمهم، قال المستعد يجي معنا يأتي، ومن لم يكن مستعدا فلا. فأعرضوا. كأن السبب الذي أدى إلى هذه الغزوة إشعار المجتمع المكي حكومة وشعب أن المسلمين أقوياء، وأنهم قادرون على أن يضربهم ضربة اقتصادية ممكن تأتي على اقتصادهم بالمرة. ولكن التخطيط للغزوة ما كانش في محله. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومشى على مهل، وأبو سفيان عيونه تقدمت فضاعت التجارة.
يعني ما
تعتبر معركة؟ ما في معركة أبدا، اسمها غزوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها، لكن لم يقع فيها عراك ولا التقوا ولا إظهار قوة المسلمين وإيلام المجتمع المكي. يعني تعريضه لخسارة. خلاص النبي عليه السلام عايز بقى يجي يعمل المرة دي يعني يتابع الرحلة وهي جاية. فجاءت غزوة بدر الكبرى. غزوة بدر الكبرى رجع المدينة وأفلتت التجارة وخلاص وانتهى. هيرجع لهم في العودة. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يطلع من المدينة 8 رمضان، يخرج المدينة كم؟ 8 رمضان. وقال نفس الكلام لقريش، يا جماعة هذه عير قريش اخرجوا إليها لعل الله تعالى ينفلكموها، خصوصا أنها عادت من بلاد الشام محملة بإيه؟ محملة بالزبيب، بضائع، بضائع فخمة محملة بالحبوب وبالزبيب وكذا، وكل سهم رابح مثله، يعني زاد رأس المال 100%. فقال بس نخرج إليه، ولم يلزم الناس، المستعد يخرج والمستعد لا دع. وقال لهم إن الله وعدني إحدى الحسنيين، جبريل جاءني وقال إن ربك وعدك يا التجارة يا النصر، محددلوش. فهم كلهم طالعين، الناس اللي طلعوا على أساس إيه؟ التجارة. لا، إن التجارة الناس طالعين عشان التجارة، خصوصا المكيين. المكيين ما هم اللي أضيروا لأن أموالهم ضاعت منهم في مكة، فخرجين يقولوا لعل ربنا يرزقنا بعض المال ويعوضنا عما فاتنا في مكة. ما هو ده اللي بيقولوه، هو ده كويس جدا، أحسن حاجة كنت أنا أقولها أنت قلتيها الآن. ما هو لما تيجي تاخدها لوحدها قطع طريق، لكن لما تيجي تقرأ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. طب لماذا لم يعطوهم أموالهم؟ لماذا صادروا دورهم وأراضيهم؟ ده في كل الدنيا شريعة، اللي هاجر بيته محفوظ لحد ما يرجع، خلوهم هاجروا من هنا وصادروا هذه البيوت. صادر أيضا الحمد لله. أهو ده أبو جهل الثاني، أبو جهل الثاني واستمروا. يبقى القضية، القضية كانت تعويض، مش قضية أخذ مال ابتداء قطع طريق. وفي نفس الوقت قريش كما قالت الأخت ما فتأت تقاتل المسلمين، بتروح لهم من المدينة كل يوم، راح المدينة. لا، الأمر غاية في الخطورة. فماذا كان؟ خرج النبي عليه السلام يوم 8 رمضان، كان تاريخه 8 رمضان من السنة الثانية.
هو راجع
بس متى؟ طلع من مكانه 8 رمضان بعد ما أرسل 2 من أصحابه، طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد، 2 من العشر المبشرين بالجنة. قال لهم إيه؟ توصلوا لبلاد الشام، شوف المخابرات، توصلوا لبلاد الشام وتجيبوا لي أخبار التجارة. ظلوا سائرين وتابعوا بالسفن لحد ما تحرك من بلاد الشام، جريوا بسرعة النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا هم الآن طلعوا من بلاد الشام. قال خلاص، طلحة بن عبيد الله الاثنين من العشر المبشرين بالجنة، جاءت الأنباء خلاص ما دام كده نطلع بقى من المدينة. طلع لملاقات طلحة بن عبيد الله وسعيد ابن زيد. طلع مع النبي صلى الله عليه وسلم يا 313 يا 14 يا 17، بس الراجح انهم 300 وكام و17.
زاد عددهم المرة،
طبعا زاد عددهم المرة. هؤلاء 317 يقولون مثل جنود طالوت بالضبط، اللي انتصر على جالوت، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما شاف العدد ده تفاءل، قال كما نصر الله طالوت سينصرنا إن شاء الله. كان فأل عظيم جدا. 317 خرج النبي عليه الصلاة وأصحاب، وفي نفس الوقت بدأ يعمل إيه؟ بدأ وهو ماشي يتابع، يرسل العيون حتى تأتيه بالأخبار، إلى أن وقف على رجل من العرب عند عين ماء، وكان معه أبو بكر، وسألاه تعرفان شيئا عن محمد وأصحابه وعن أبي سفيان وأصحابه؟ طيب أنت بتسأل عن أبي سفيان، ما هو لو سأل أبي سفيان الرجل هيرتاب هيشك، فرح معطيله معلومة مشترك. يسأل واحد من العرب واقف على عين ماء، النبي صلى الله عليه وسلم طلع بنفسه مع أبو بكر، وقف على هذا الرجل وقال تعرفين شيئا عن محمد وأصحابه وعن أبي سفيان وأصحابه؟ فقال الرجل بلغني أن محمدا خرج من يثرب يوم كذا، إن كان صحيحا هو اليوم في مكان كذا، وحدد نفس المكان اللي فيه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه بيعرف الواحد الراكب بيصير كام في اليوم والليلة. وأبو سفيان بلغاني أنه خرج من تجارته من بلاد الشام يوم كذا، فإن صح ذلك فإنه اليوم في مكان كذا، وحدد مكان أبي سفيان بالضبط. النبي عليه السلام أدار عنق الناقة، قالوا لا، أنا اشترطت عليكم أنه تقولان من أنتما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن من ماء، ومشى من ماء. ما احنا كلنا مخلوقين من الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، قال نخلقكم من ماء مهين. الرجل مسكين ظل يضرب كفا على كف ويقول من أي المياه؟ هل من ماء العراق؟ هل من ماء الشمال؟ اليمن؟ فكانت التورية لطيفة. النبي عليه السلام أعطاه، خذ منه المعلومات ولم يعطيه شيئا عمن. أبو سفيان أول ما أرسل رسله جاءته محمد خرج هذه المرة في عدد أكبر يعترض التجارة، قال ما ينفعش، لازم نسلك طريق غير الطريق المألوفة. سلك طريق الساحل، مشى مع الشط على طول، يبقى الطريق المألوفة لا ما نمشيش منها لأنه يعترضنا. ولم يكتفي بذلك بل أرسل إلى قريش ضمضم الغفاري وراح رايح قال له اخبر قريش ان التجارة راحت او محمد بيأخذها الان ولازم تطلع لملاقاته. الرجل هذا مشهور بانه مسحر حرب يعني عنده مقدرة انه يثير الناس. راح راك ضمضم هذا راح راك ضمضم لا الناس ماشي من الطريق العادي الصحراوي. ابو سفيان سلك طريق الساحل ما رضاش يمشي من طريق الصحراوي. هذا ضمضم ابن عم الغفاري هذا يعني طبيعته اللي مسحر حرب يعني يعني المشكلات ويثير الناس بسرعه.
هو مسلم ولا
كافر؟ ابو سفيان اللي ارسله من ضمن الأربعين دخل بناقته على مكه راح محول الرحل بتاع الناقه الرحل بيكون الامام راح يعمله للخلف وجادع انف الناقه بتشيل دم وقطع اذنها بينزل دم وهو راح شخ ثيابه وصرخ يا اهل مكه اللطيمه اللطيمه اموالكم عرض لها محمد في اصحابه لا ارى ان تدركوها. كلام ايه؟ كلام مثير مثير جدا. قريش قبل هذا بثلاث ايام بالضبط حدثت واقعه سبحان الله ربنا هو الذي ساقاه ففتت في عضد المشركين واصابتهم بحال من الرعب. الثلاث ايام ايه؟ عاتكه بنت عبد المطلب اخت العباس نايمه في الليل فرات ان رجلا جاء على بعير الله وعلى الكعبه ثم نزل وعلى ابي قبيس وراح واخد حجر ورماه فتفتت ما من بيت الا ودخله شيء من هذه الصخره. أخت العباس عمة النبي عليه السلام بتقول أنا شفت ما في بيت إلا ودخلوا شيء من إيه من هذه الصخرة من الطير من الحجر هذا. رؤية رؤية معناها موحية إن جيل المصيبة ولا بيت إلا ما يدخلوا إيه شيء من هذه المصيبة. فلما طلع النهار جاءت نادت أخاها العباس وحكت له هذا الأمر فقال الله طيب اكتمي هذا الأمر ولا تتكلمي به لأن شايفة ابن أخويا في ورطة الآن والدنيا كلها متقلبة على بني هاشم فلما يسمعوا بهذا الكلام يشمتون فينا. ها؟ العباس كان مسلما وكان أبو رافع مولاه وكانت امرأته مسلمة والنبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم أن يكتموا إيمانهم عشان يجيبوا الأخبار فقال اكتموا هذا الأمر وكأن شيئا لم يقع. سبحان الله تسرب الأمر النساء بطبيعتهم يتكلموا مع بعض تسرب الأمر. وصل لمن؟ لأبو جهل. العباس راح يطوف مرة وأبو جهل جالس في النادي جماعة قال يا أبا الفضل قال نعم قال إذا انتهيت من طوافك تعال إلي هو ملك مكة. خلص الطواف وجال وهم جالسين في دار الندوة ودار الندوة بتطلع على الصف وقال متى ظهرت هذه النبية فيكم؟ إمتى طلعت النبية هذه؟ قال من؟ قال عاتكة أختك عاتكة بنت عبد المطلب. قال ماذا حدث؟ قال تخفي عني ألم تقل إنها رأت كذا وكذا وإنت قلت لها اكتمش؟ أما كفاكم أن يتنبأ رجالكم حتى تتنبأ نساؤكم؟ يعني مش كفاية جانا واحد بيقول إنه نبي كمان النساء عندكم بيدعين أنهن نبيات. على كل حال هننتظر الثلاثة أيام التي تكلمت عنها. والله إن كان حقا سيقع وإن كان غير ذلك فسنأتي بكتاب ونكتبه أنكم أكذبوا العرب جميعا ونعلقوا في بيت في جوف الكعبة فلا يصدقكم أحد من الناس. سبحان الله. ثالث يوم رأوا ضمضم والصرخة هذه واللطيمة اللطيمة كلهم أصيبوا بحال من الفزع قالوا ظاهر الرؤية ستتحقق. الرؤية إيه؟ ستتحقق. أبو سفيان قدر الله ونجا بتجارته وجاءت أبو سفيان بن حرب اللي هو والد معاوية وزوج هند بنت عتبة وأبو أم حبيبة امرأة النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن رسول جاءت في الأنباء أرسل رسل مرة واثنين لما عرفوا أن التجارة نجت فرح وقف مع أصحابه قال يا جماعة أشيروا علي أيها الناس الوقت التجارة راحت للمرة الثانية لكني موعود من ربي بإحدى الحسنين العير أو النفير ينتصف الحرب ناخذ التجارة، أما وقد ضاعت التجارة لازم أن ننتصر في الحرب. فتكلم أبو بكر وأحسن وقال يا رسول الله سير على بركة الله، وعمر وأحسن وعثمان وأحسن، والمقداد بن عمرو قال يا نبي الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إن هؤلاء قاعدون، ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتل إن معكم مقاتلون. فالنبي صلى الله عليه وسلم سر واستبشر وفرح، لكن لسه من الأنصار ده كل المهاجرين، المهاجرين كانوا طالعين في المعركة 61 واحد فقط، 1.8 أو 2.8 أو 3.8 يعني ربع الجيش، المهاجرين ربع الجيش، إنما ثلاث أرباع الجيش طلع منين؟ الأنصار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أشيروا علي أيها الناس، فالأنصار فطنوا. راح نتكلم سعد بن معاذ قال لك أنك تعنينا يا رسول الله، قال أجل، مش أنتوا عارفين في بيعة يوم ما كنا عند العقبة أن أنتوا تحموني وأنا في المدينة ودي معركة خارج المدينة؟ قال يا نبي الله آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به الحق، وعطيناك على ذلك عهودنا ومواثقنا. يا رسول الله سر على بركة الله، لو استعرضت بنا هذا البحر فقطه ما تخلف منا واحد عنك قط. يا رسول الله إنا لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، سر على بركة الله، الله يريك منا ما تقرب عينك. الكلام أثر في النبي صلى الله عليه وسلم ففرح جدا وقال سيروا على بركة الله، خلاص ما دام الأمر كذلك سيروا على بركة الله. وبدأ ينظم جيشه ممشين، يعمل إيه؟ ميمنة، ميسرة، قلب أو مؤخرة، ويجعل قائد الراية مع واحد مصعب بن عمير أعطاه الراية وأعطاهم كلمة السر عشان يعرفوا بعض في الليل. كلمة السر عبارة عن إيه؟ حاميم لا ينصرون، حاميم لا ينصرون. خلاص المسلمين يتقابلوا بالليل يقول له ما من أنت؟ يقول له حاميم لا ينصرون، يعرف على طول إن إيه هذا تبعه. ده نظام العرب ما كانوش يعرفوه إطلاقا، العرب حروبهم فوضى في فوضى، وصار الجيش وطول الطريق معهم الحكاية كلها كان فرس، فرسان، وكان بعير 70 بعيرا، يعني أعداد إيه بسيطة. الزبير والمقداد هم اللي معهم كل واحد الفرس بتاعته، والبقيين 70 بعير والجهة 317، يعني مش معقول يمشوا كلهم، مش معقول يركبوا كلهم، فقالوا نتناوب الركوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قسمهم كل 2 أو 3 أو 4 يتناوبون على إيه؟ على بعير. كان نصيب النبي صلى الله عليه وسلم مع من؟ على ناقة مع علي ومرثد الغنوي، علي بن أبي طالب، وشاب من الصحابة اسمه مرثد ابن أبي مرثد الغنوي. وهم ماشيين ركب النبي صلى الله عليه وسلم أول مرحلة، وساعة ما انتهت المرحلة نزل قال له يا رسول الله نكفيك المشي، احنا شباب ونتحمل عنك. لحظة هذه الكلمة يعني معناها ان انت رجل كبير ما تحملش. قال والله ما انتم بأقدر مني على المشي، ان كنت ظننتم انتم شباب وانا رجل كبير، انا صحابي كبير لكن بقاوم نفسي وجاهد نفسي، فعندي عزيمة فولاذية حديد، ما انتم بأقدر مني على المشي، ان كنتم تصنعوا هذا طمعا في الاجر ده انا احوج الى الاجر منكم، وما انا باغنى منكما عن الاجر، انا محتاج الى رضا الله سبحانه وتعالى ان ربنا يرضى عني. لما النبي صلى يصنع هذا يحبونه ولا لا يحبونه؟ يا الله، لما القائد بيشاركهم حتى المشي ويقول انا فقير الى رحمه الله، انا مستعد امشي واتعب واتحمل. وهكذا ظلوا ماشيين حتى وصلوا الى بدر، وراح نازلين في مكان هناك. أول ما نزلوا تكلم المقداد قال يا رسول الله هذا المنزل الذي نزلت فيه أنزلكه الله، الحباب بن المنذر، هذا المنزل ربنا قال لك انزل فيه ولا هي مجرد اجتهادات الرأي والحرب والمكيدة؟ قال لا، بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال هذا ليس بمنزل، الماء لسه أمام، أرى أن نأتي إلى بئر بدر نفسه ونغوره ونعمقه وننقل فيه المياه ونحيط به، فإذا بدأت المعركة نشرب ولا يشرب العدو. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعمة المشورة، وعلى طول أمر راح حفرين البئر عمقوها ونقل الماء فيها، فصار المسلمون بيملكوا اقتصاد المعركة في الماء، وده أمر مهم جدا. وفي نفس الوقت نزلوا يبحثون عن ماء، نفس المكان اللي غوروا فيه الماء كان مكان إيه؟ يعني البير في مياه قليلة، فبدأوا يبحثون عن ماء للوضوء، ماء للطهارة، ماء للشرب، ما فيش. فشيطان جاي وقال لهم إذا كنتم لسه قبل بداية المعركة ولا تجدون ماء للشرب ولا للطهارة، فكيف تنتصرون على عدوكم؟ فإذا بالمولى سبحانه وتعالى يرسل سحابة، والسحابة تأتي فوق جيش المسلمين، والكفار كان وصل، نعرف إزاي وصلوا، تنزل أمطار بصورتين، المسلمين أمطار خفيفة تثبت الأرض تحت أقدامهم ويأخذون ماء يشربون، ونزلت عند المشركين منهمرة بحيث أن المشرك يمشي يدخل في الوحل إلى ركبته فلا يستطيع أن يتحرك. شوف تأييد الله للمؤمنين، المطر نزل كثيف عند المشركين ونزل بصورة معقولة مقبولة عند المسلمين، وربنا ألقى عليهم النعاس، يعني نوم مع يقظة، نوم مع انتباه، وناموا طول الليل. المسلمين ناموا طول الليل، ما فيش بقى الأحلام المخيفة. وحين سلم يكون فزع ولا قلق يجيب له أحلام كوابيس، أبدا، ناموا نوما ما بعدها من نوما. ومنهم من يقوم من الليل يجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو ربه، يجد معه عبد الله بن جحش يصلي ويدعو ربه، يجد الصديق، صفة الصحابة يقومون الواحد بعد الثاني يناجون الله عز وجل. قضوا ليلة من أحسن الليالي، خلاص ده المسلمين. أما المشركين، المشركين أول ما جاء ضمضم قالوا خلاص لا مفر أن نخرج للتجارة، أموالنا بتضيع. ما من واحد من أهل مكة إلا وقد خرج، ومن لم يستطع الخروج أجر. أبو لهب قال له مش رايح. ليه؟ هو عارف جيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق وكان يقر بذلك. طب يعمل إيه؟ قال أنا لي دين عند واحد ومش راضي يوفي بي، أنا هأجره يروح مكان، واستأجر واحدا بدينه ليكون مكانه، خلاص أدا واحد باقي. من أمية بن خلف اللي كان بيعذب بلال قال له مش رايح. بسبب إيه؟ كان بينه وبين سعد ابن أبي سعد ابن معاذ، كان بينهم يعني حلف في الجاهلية. فجاء سعد يعمل طواف، يعمل عمرة في مكة، وسبحان الله نزل عليه الأول باعتباره صديق، فقال له عايز أعمل عمرة أطوف وأسعى. قال له ما يقدرش الآن، ده قريش صحية. قال له بعد، قال له انتظر حتى تهدأ الرجل، يعني في وقت القيلولة. وقت القيلولة أخذه وراح، فإذا أبو جهل هناك، فأول ما شاف أبو جهل قال له بعد ما يخلص صاحبك هتولي. فخلص وجاء قال له أما كفاكم أن هؤلاء قد أووا الصابئة الكفرة اللي طلب من عندنا المهاجرين حتى جئتم بهم يطوفون ببيتنا نهارا جهارا ولا أحد يكلمهم؟ يعني أنتم بتساعدوهم على ذلك؟ والله لولا مكانتك عندي، يعني أمية، لأريته الآن ما يكره. فقال له سعد في عزة أنت تريني ما أكره وأنا أقطع طريق تجارتك إلى بلاد الشام، أنت مش عارفني على طريقكم. فأمية قال صح، أنت بتتكلم مع سيد الوادي بهذه الصورة. المهم قطع الحديث وبسرعة، وهو بيتكلم معاه قال له اسكت أنت، لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن أصحابي إنهم قاتلوك. أول ما سمع أمية هذه الكلمة اتغير لونه وخاف وقطع الحديث وراح رايح بسرعة مجهزه وركبه وخلاه يروح يثرب، وراح لامرأته وقال يا أم صفوان. قالت له نعم. قال تدرين ما قال أخي اليثربي؟ قالت وما قال؟ قالت يقول إنه بيتوعدني إن أصحابه سيقتلونني. قالت المرأة لإن كان قد قال فإن ذلك سيقع لأن الرجل صادق لا يكذب، من اليوم لا تبرح مكة. قال خلاص قرار نهائي لا يخرج من مكة أبدا. وجات المعركة مرش روح أبى أن يمشي، ها من عارف الأول أبى أن يمشي. يجي لأبو جهل يقول له ده أنت كبير في القوم، إذا قعدت قعد الناس بقعودك وفلان أبدا. فجاء عقبة بن أبي معاذ وكان خبيث، جاب له مجمرة وفيها الطيب وقال استجمر فإنما أنت من النساء الطيب، خليك أنت مع النساء. ما هو اللي ما يروحش مع المعركة بيعتبره امرأة، دع المكارم لا ترحل لوغياتها وقعد إنها فأنت الطاعم الكاس. فطبعا اغتاظ لما رجل يتهم له شارب واللحية ويتهم بأنه كالمرأة. الرواية بتقول انتفخ سحره يعني رئته امتلأت كده بالغيظ والهواء، وقال والله لأشترين ناقة من أنجب الرواحل ولا كنن مع القوم. ورح بعد جابوا له ناقة نجيبة وركب، لكن ركبه خايف، كل ما ينزلوا منزل لازم يربط لناقته في آخر الجيش، توقع عن إيه إنه يقع حاجة فيفر. لا لا عقبة بن أبي معيط بيقول أنت امرأة. خرج مع الجيش خرجين، لكن خرجين وهم على قلب رجل واحد ولا متفرقين؟ متفرقين على الأقل نفسيا. الرؤية الرؤية أخافتهم، دنيا مطروح هيموتوا. وفجأة أبو سفيان نجا بالتجارة فأرسل عليهم يا جماعة أنتم أبو جهل، وقالوا له ليه الحرب ما دام التجارة نجت؟ قال أنتم جبناء. قالوا جبناء، ورجعوا لأنهم كانوا طالعين 1300 راحوا راجعين بنو زهرة أقارب آمنة ومن نبى السلام 300 رجعوا تماما. لما رجع 300 ده أثرت إيه في قوة الجيش، بعد ما كانوا 1300 صاروا 1000. وجاء حكيم بن حزام وتكلم مع بعض الناس، أو الاختري بن هشام وفلان وفلان، إحنا خارجين ليه؟ وعتبة وشيبة انقسموا على أنفسهم، ما دام التجارة نجت أبدا. أبو جهل ركب رأسه وقال واللات والعزة لن نرجع حتى نرد بدرا نقيم بها سلاسا، نشرب الخمر وننحر الجزور وتغنينا المغنيات، وتسمع العرب بنا وبمجيئنا فلا يزالون يهابوننا أبدا الدهر. احنا لازم ندي لمحمد وأصحابه درس، لكن رايحين إيه؟ ينتصرون بالمعصية ولا بالطاعة؟ معصية، خمر ونساء ورقص وموسيقى، يعني معناها لازم يكون إيه؟ الهزيمة، لأن الذي يستعين على المعركة بالمعصية لا ينصر الله عز وجل أبدا. كان سيدنا عمر يقول له سعد احذروا المعاصي، فإنكم إن عصيتم ربكم كنتم أنتم الأعداء سواء، وهم أقوى منكم عددا وعتادا فسيغلبوكم، أنتم لا تنصرون إلا بطاعتكم لله عز وجل. 67 و73 شو الفرق؟ 67 كانوا في ليالي حمراء، وذلك ضربت إسرائيل كل المطارات وقضت على الطيران كلهم لسه في السكر والنساء والعياذ بالله. المهم أنهم ساروا وراكب رأسه وطلع لهم من إبليس في سورة سراقة بن مالك من كنانة، وخاف يرجع. قال أنا شايفكم. قال والله إحنا خايفين من كنانة تهاجمنا من الخلف. قال أنا شيخ كنانة، أنا رئيس كنانة، وأنا جاي لكم وأقول لكم اطمئنوا، كنانة لن تهاجمكم. ده كنانة ممتلئة غيظا وحقدا على هذا الرجل، ووجدتها فرصة عايزين يقضوا على النبي السلام، فأنا ماشي معاكم، أنا لا أروح بنفسي معاكم معركة. ومتى معهم إبليس في صورة سراقة بن مالك ليقاتل معهم، ورجع جايين ورا كثيب في المكان القريب من مكة، ونزلوا نزلوا لما جاء المطر وأصابهم بصورة لم يكونوا يتوقعونها، يعني كأنهم تشاءموا، كأنهم أصيبوا بحال من الانكسار. الرؤية الأولى أصابتهم بانكسار وانقسامهم على أنفسهم، نروح ولا نأتي، أصابهم بالانكسار، والمطر الكثيف أصابهم بالانكسار. يبحثون عن الماء، وجدوا الماء كله تحت سيطرة المسلمين، أصيبوا بانكسار رابع. كلها هزائم ومثبطات، إلى أن طلع النهار وجدوا شيء واحد معهم فقط، وجدوا الشمس معهم، هم جالسين الشمس في ظهورهم ولكنها في وجه المسلمين. قالوا يلا بالنبي السلام، ربنا قال له لما تجي تقاتل اتعلم فنون الحرب، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتهم فشدوا الوثاق. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عاصم بن ثابت بن أبي الأقلع وقال له كيف تقاتل؟ قالوا إذا كانوا بعيدا نرميهم 100 قدم، إذا بينه وبينهم 100 قدم نرميهم بالسهام، فإذا ما اقتربوا منا نضربهم بالسيوف، فإذا ما التحمنا نطعنهم بالحراب. قال هكذا تكون الحرب. شو بيعلمهم؟ متى يرمون، متى يضربون، متى يطعنون بالحراب اللي هو إليه الالتحام. والصفوف قال احذروا أن تحملوا على عدوكم حتى آمركم، لازم تسمعوا الكلام، وجندية بدون سماع ولا طاعة ولا تفيد بشيء. وبات النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا طول الليل، وسعد بن معاذ قال أرى أن ابني لك عريشا،
وتكون فيه ويكون عندك أحسن الركائب. والله إن ربنا نصرنا على عدونا فذلك ما أحببنا، وإن كان غير ذلك ركبت عليها وأدركت إخوانا في المدينة فلسنا بأشد حبا لك منهم، ولو علموا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك قط. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة وبنوا العريش، وجاء سعد وشباب الصحابة طول الليل يحرص النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى طول الليل يصلي ويبكي ويطلب من ربي، يقول يا رب أنت وعدتني النص، ما هو خلاص، لكن أنا عايز النصر يتم بأقل خسائر. اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني. أقل خسائر فين؟ اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، انصرني مع يعني تكاليف بسيطة جدا. وطلع النهار قال لا تحملوا على عدوكم، شاف الشمس في وشهم وجوم، قال لا تحملوا على عدوكم. ليه؟ عشان الشمس هتعطلهم، لازم ينتظر للزوال، لازم ينتظر للزوال. اسمها الحيلة على السنة، ما اقدرش اصادم السنة. هو هيقدر ينقل الشمس من هنا الى هنا؟ ما اقدرش، يبقى لازم يحتال على السنة. قال امال هنعمل ايه؟ قال ناوشوهم فقط، بين الحين والحين ارموا سهم واحد. الاعداء ساعه ما نشوفهم المعركه قايمه، العدو ما عندوش النظام، بداوا من اول المعركه كروا وفروا، وبدات بواحد اخو ابو سلمة، اخو ابو سلمة، ابو سلمة كان مسلم، واخوه عبد الاسد، عبد الاسد المخزومي، يقول لك كان كافر شرس. طلع النهار قال والله لاشربن من حوض هؤلاء او لاموت دونه، وراح رامي نفسه على الحوض، طلع له حمزه ضربه فقطع رجله، ومع ذلك ظل يزحف عشان يشرب من ايه؟ من البئر، فقتله حمزه، فاصيب بحاله رعب ساعه ما قتل واحد منهم. قال يا محمد اخرج لنا اكفاءنا، فراح طلع ثلاثه من الانصار، من انتم؟ فلان وفلان وفلان. قالوا كرام، لكننا نريد اكفاءنا من ابناء عمومتنا. بيحترموا بعض الناس. والله البشريه، شوف الجاهليه القديمه رغم هذا كان فيهم برضو صفات كريمه. ولذلك طه حسين كان غلط جدا غلطة كبيرة لما قال العرب هؤلاء كانوا أرض شعوب الأرض. طه حسين بيقول العرب دول كانوا أرض شعوب الأرض، لا ده كانوا أرقى شعوب الأرض، أرقى شعوب الأرض. كان لهم مكارم، إكرام الضيف ونزدة الملهوف وفك الأسير والحفاظ على الأعراض، يعني قضايا الزينة وكذا دي بيوت معينة اللي هم رعاع الناس. إنما لكن ده هو في كتابه نقد الشعر الجاهلي مطلع خرق تخريب. المهم انه قالوا لا عايزين اقاربنا من المكيين، فالنبي صلى الله عليه وسلم انتدب سلاسة، حمزة بن عبد المطلب وعلي بن ابي طالب و عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عمه، قال كل واحد منكم يطلع. طلع أبو عبيدة الحارث ابن عبد المطلب لمن لعتبة، كبيرين في السن أمام بعض، وطلع حمزة لشيبة، وطلع علي للوليد ابن عتبة. دقائق، كان علي قتل قرينه وحمزة قتل قرينه، فضل من؟ أبو عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب وعتبة، كل واحد منهم ضرب الثاني ضربة فيعني أثخنه، وقطعت رجل من؟ أبو عبيدة. فاحتمله حمزة وعلي وجاء عند النبي عليه السلام وكروا على عتبة فقتلوه. ثلاثة أيضا قتلوا من الكفار، قال لا ثلاثة واحد إيه؟ أربعة. المسألة صارت صعبة، وفضل النبي عليه الصلاة والسلام يوصيهم، يقول اصبروا اصبروا لحد ما تحولت الشمس وصارت في وجه الكفار وفي ظهر المسلمين. فخرج من خيمته ويقول أيها الناس قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. الصحابة قاموا ولا يرون شيئا في أرض المعركة إلا حاجة اسمها إيه؟ الجنة. حتى أن الصحابة معه تمرات بيأكلها عمير بن حمام، فقال يا نبي الله ما بيني وبين أدخل الجنة إلا أن أكل هذه التمرات؟ قال نعم. قال والله لئن بقيت حتى أكل إنها لحياة طويلة، ورمى بالتمرات ودخل المعركة دقائق وطارت روحه إلى الله عز وجل. استشهد 14 صحابي، ستة من المهاجرين 8 من المهاجرين و6 من الأنصار. ده كل اللي ماتوا في المعركة 14 واحد. المهم النبي صلى الله عليه وسلم دخل العريش بعد هذا، مش ظل واقف، دخل العريش يدعو ربه ويبكي، والصديق جاره حتى وقع الرداء من على النبي صلى الله عليه وسلم. فالصديق التزم وقال نبي الله خفف مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك. لم يلتفت حتى أخذت سنة من النعاس وانتبه وقد رأى الملائكة. في النعاس هذا شاف الملائكة فانتبه، يقول الله أكبر سيهزم الجمع ويولون الدبر. هذا جبريل أخذ بعنان فرسه ومن ورائه الملائكة وعلى ثناياه النقع. نزل جبريل حسم المعركة خلال دقائق هو معه من الملائكة. يقول واحد من الأنصار وقد أسر العباس، هذا أسيري، قال يا الله ما أسرني، لقد أسرني رجل أصلع الرأس عليه عمامة بيضاء يركب خيلا أبلق، هو الذي أسرني. فقال أنصار أنا أسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ملك أعانك الله عز وجل به، انت زعلان لي ما هو لك وعايز ياخذ السلم المتاع الخاص به. قال له هو الأسر الملك. والثاني واحد في المسلمين يقول حملت سيفي لأضرب واحد في المشكين فسمعت وقع صياط وطارت رأسه ولم أرى شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ملك من الملائكة. قال وسمعت أحد الملائكة وهو يضرب في واحد في المشكين يقول أقدم حيزوم، اسم ملك من الملائكة. ودخلت الملائكة وانتهت المعركة عن أسر 70 وقتل كام؟ 70. انفض الناس، بقي أبو جهل في مجموعة بتحيط به، هو يتحرك بين الصفوف كالجمل إيه الأورق، ويقول للناس لا يغرنكم إبليس، طبعا لما شاف الملائكة هرب، لا يغرنكم انصراف سراقة ابن مالك، ما مش عارف إن إبليس ظن سراقة. قال إذا كان سراقة قد انصرف، أصله كان على موعد مع محمد، كان فيه عمالة سرية، كان متفق مع محمد فانصرف الآن. وإبليس لما شاف قال إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب، وألقى بنفسي في البحر. المجموعة اللي انصرفت أبو جهل يقول لهم يا جماعة اصمدوا، ده آخر معركة، إذا نحن لم نصمد في هذه المعركة خلاص لم يعد لقريش هيبة ولا لمكانة بين العرب. تعرف ربنا أزله بطفلين، معاذ ومعاذ ابن عفراء. عبد الرحمن بيقول أنا أقف في الصفوف فوجئت بولدين جاري واحد يمين واحد شمال، فاستصغرت نفسي بينهم قلت ايه الكلام الفارغ ده، انا اقف جار او ولدين؟ فاذا بالذي على من يمسك بثيابه يقول يا عم اين ابو جهل؟ قلت وما تصنع به؟ قال بلغني انه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد اليت على نفسي ان رايت الا يفارق سوادي سواد حتى اقتل. عبد الرحمن بيقول انتشيت وشعرت انني امام رجلين مع انهم صغار في السن. وقال الثاني مثل ذلك، ما انتهي من الحديث حتى رأيت أبا جهل يمر بين الصفوف كالجمل الأورق، فأشرت له فانقض عليه انقضاض الصخرة على فريستهما. فظل يضربانه حتى سقط ما يقدرش يمشي لكن بينزف. ورجعوا للنبي عليه الصلاة والسلام بعد انتهى المعركة، كل واحد يقول إيه أنا الذي قتلت. قال هات السيف، شاف سيف كل واحد منهم فيه الدم، قال كلاكما قتل، ولكن واحد منهم كان قد مات، مات بأيد المشركين، بقي الثاني هو الذي أخذ إيه سلب أبي جهل. وظل ينزف إلى أن جاء عبد الله بن مسعود وبيتابعه. عبد الله بن مسعود كم لقي منه، فرآه في النزع الأخير ومسك السيف وعمل بيحرك به، انتظر لحد ما خلاص ما عادش قادر وعلى صدره، ففتحني وقال من؟ قال عبد الله بن مسعود. قال رويع الغنم، حتى ما قالوش راعي الغنم، يعني استصغار لشأنه، رويع الغنم الكبر. هو بيموت الكبر. قال لقد ارتقيت مرتقى صعبا يا رويع الغنم، لمن الغلب اليوم؟ قال لله ولرسوله. قال أما لو كان قتلي بيد غيرك، لو كان قتلني كبير من الكبراء عبد اللي يقتلني. وراح ابن مسعود جايب السكين وحز رأسه ورجع بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي سأل أين أبو جهل؟ قال قتلت يا رسول الله هذه رأسه هي. فلما رأى قال لقد مات اليوم فرعون هذه الأمة، كل أمة فيها فرعون، وفرعون هذه الأمة من؟ أبو جهل عليه من الله عز وجل اللعنة. قتل الكبار والصناديد وانتهت المعركة وقتل 70. لتكون هذه النتائج، النتيجة الأولى النتيجة الأولى أن الله عز وجل أعطاهم سنة جديدة في النصر، أن النصر ما بيجي بالعدد بقدر ما هو توفيق من الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. هذا أول شيء. السنة الثانية أنا الذي جئت بالنص. أنا الذي جئت بالنص رغم اللي عملته كله أنا العامل. كيف؟ النبي الصلاة كان أخذ كف من الحصباء ورمام وقال شاهت الوجوه، ما من واحد إلا أصابه شيء في عينه أو في أنفه أو في فمه بينما المسافة بعيدة. فقال الله فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الأولى أن النصر ليس بالعدد، الثانية أن الله هو الذي نصر. الحصى لما يوصل قال فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، كانت نتيجة ثانية ودي مهمة. النتيجة الثالثة أن الاختلاف على الدنيا قد يحرم الناس من الدنيا. بعد ما انتهت المعركة جايبين الأسرة وجايبين الغنائم، والنبي صلى الله عليه وسلم موقف بعد انتهى المعركة يقسمها بينهم، هيعطي المجاهدين أربعة أخماس هو يأخذ الخمس. فقال الذين قاتلوا في أرض المعركة نحن وحدنا الذين نأخذ الغنيمة ولا أحد من الآخرين يأخذ. لما؟ قال نحن الذين قاتلنا سيوفنا لا زال تقطع الدم. وجاء الناس اللي كانوا بحروس النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نحن أحق بالغنيمة منكم، فلولا قيادة هذا النبي الحكيم وحمايته ما كانت هذه الغنائم. وقال الذين جمعوا الغنائم لأنك بتفر في الصحراء نحن أحق، فلولا أننا جمعناها ما كان. فلما اختلفوا قال الله طيب الغنائم لا ليست لواحد منكم، هي لله وللرسول. يسألك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أنتوا قطعتوا الحبال والمودة اللي بينكم، صلحوا الأول وبعدين نجي نتكلم في الغنائم. يا الله النصر لسه ربنا جايبه ومع ذلك يختلفون على ماذا؟ على الدنيا. وده الدرس اللي المسلمين لم يعوه من هذا التاريخ، لم يعوه أبدا. يختلفوا إلى الحين في الأندلس اتعلقوا بالدنيا هزموا، في البوسنة والهرسك اتعلقوا بالدنيا هزموا، الخلافة العثمانية في النمسا اتعلقت بالدنيا هزمت. إذا تعلق الناس بالدنيا لازم يهزموا. درس الناس لا يستوي. شوف التاريخ الطويل، احنا لنا الآن 1438 سنة من بعثات صلى الله عليه وسلم، 37 سنة كان المفروض مرة ولا اثنين نستوعب، ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين واستعيد من وعظم غيره لا نستوعب هذا الدرس. فالرب نزع الغنائم منهم وقال اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، صلحوا الأول وبعدين نتكلم في الغنائم. وظل ربعين كاملين يقول النصر ده انتوا اللي جبتوه ولا انا اللي جبتوه. طيب قال اولا وانتوا طالعين للمعركه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشاوركم الناس قالوا النبي ايه لو اخبرتنا انك تلقى حربا لاخذنا استعدادنا. قال كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين. من اللي ثبتهم؟ الله. طيب انا وعدتك العير او النفير وقد ضاعت العير، انا اخلفت موعدي معك الم انصرك؟ جئتم وكنتم عايزين ماء نزلت المطر، جاء ابليس يوسوس لكم قال اذ يغشيكم النعاس امنت منه نزلكم من السماء ماء ليطهركم به ويذيب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام، انا انزلت الملائكه كذا. وظل ربعين كاملين يقول النصر انا اللي عامله، فلماذا تختلفون؟ وفي النهايه قالوا اعلموا ان ما غنمتم من شيء. لازم نصيب الله الأول، فأن لله خمسه وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم تلقى الجمعان والباقي المقاتلين. لا هذا كل الدرس الثالث، النتيجة الثالثة اختلف على الدنيا. الأنفال أكرمك الله، الأنفال كلها المال اللي بيجي من الحرب اسمه، كل ما يأتي من الحرب اسمه أنفال، لكن ثلاث أقسام، حاجة اسمها سلب، حاجة اسمها في، حاجة اسمها غنيمة. السلب المتاع الشخصي للمقاتل، نظارته ساعته قلمه، هذا من يقتل قتيل من يأخذ حاجته الشخصية. الفيء ما يأتي بلا حرب، ربنا يصيب العدو بالرعب ويجر ويسيبه مالهم، هذا اسمه فيء، هذا كله لله وللرسول وجماعة اليتامى والفقراء والقرابات. الغنيمة هي التي تأتي بحرب، الله ورسول له الخمس وبقية المجاهدين لهم الأربعة أخماس، اللي يكون راكب له سهمين واللي يكون ماشي له سهم واحد. طبعا كان هذا قبل أن تكون الجيوش، الآن الجيوش بتاخد رواتبها، فلما تيجي غنائم المقاتلين ياخدوها يعني مقاتل ياخد دبابة؟ لا، هو بياخد راتبه والدولة اللي بتاخد الباقي وخلاص انتهت القضية. يعني بعد ما نظمت الأمور ما دام هو بياخد راتبه خلاص. طيب النتيجة الثالثة أو الرابعة، أن الله وإن كان قد نصر فما نصر إلا بعد أن أدى المسلمون. خذ بالك، صحيح النصر ربنا هو اللي جابه، لكن هذا النصر ما جاء إلا بعد أن أخذ المسلمون بالأسباب النصر. يبقى نتعلم، احنا نطلب من الله لكن مع الأخذ بالأسباب ولا بدون أخذ أسباب؟ مع الأخذ بالأسباب. طب أدوا فين؟ اسمع كده، أولا طول المرحلة المكية يتحملوا ولا ما يتحملوا؟ تحملوا، كانوا يؤذون في أبدانهم وفي أموالهم وفي أنفسهم، فتحملوا في ذات الله. وكان آخر التحمل أنهم هاجروا إلى مكة وترك كل شيء. طب وهم في المدينة ظل العدوان مستمر، بيعملوا السرايا، ده كان بيطلع السرايا بيعطيهم جراب من التمر، نصيب الواحد في اليوم تمرة، يعني تحملوا ولا لا؟ طب وهم ماشيين في المعركة عاصوا النبي ولا أطاعوه؟ أطاعوه. طيب هم ماشيين عملوا خمر وموسيقى ونساء مثل قريش ولا كان مشيهم طاعة وذكر الله؟ وحتى هم إذا هم أدوا، فلما أدوا وقصرت بهم الإمكانات أنا جبت الملكة تساعدهم وتؤيدهم. كأن النتيجة الرابعة أن نصر الله الذي ساقه للمؤمنين في هذه المعركة ما كان مجاملة إنما كان بعد أخذ بالأسباب. صحيح إمكاناتهم قصرت فأعانهم الله عز وجل. طيب النتيجة الخامسة، بدت قوة الإيمان واضحة في أولئك الذين تقدموا للموت. قوة الإيمان كانت بارزة جدا. الرجل يقول ما بيني وبين أدخل الجنة إلا نأكل هذه التمرات والله إنها لحياة طويلة. عمير ابن أبي وقاص أخو سعد والنبي صلى الله عليه وسلم استعرض الجيش سنه 16 سنة، شاب صغير، فيتوارى خلف الصفوف والنبي يعمل الجيش يستعرض الجيش، فسعد شافه فقال ما لي أراك تتوارى خلف الصفوف؟ قال أخاف أن يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستصغرني فيردني. فرآه النبي قال تعال يا عمير، فجاء قال كم سنك؟ هو واقف على أطراف أصابعه يشب كده عشان يبدو أنه طويل كده، قال سن 16 سنة. قال ارجع فإنك صغير. فبكى وقال يا نبي الله الشهادة والجنة، أنا خرجت للشهادة والجنة. مجتمع الناس سنهم 16 سنة وعارفين فيه شهادة وجنة، يبقى مجتمع إيه؟ مجتمع ملائكة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استثناه ووكل به سعدا. يقول سعد فكنت أعقد له حمائل سيفه، لأن السيف طويل أربطه في كتفه وأتابعه، ما انتهت المعركة إلا وقد لقي ربه شهيدا عن 16 سنة. عمير بن أبي وقاص أخو سعد 16 سنة. ناس يعني أمة كان حياتها كلها حاجة اسمها الجهاد وإرضاء الله عز وجل والجنة والشهادة، عايشين في عالم آخر. نعم لا بس مغرر بهم، لازم يفهموا ان الجهاد معه ايضا عقل واع وتمييز بين من يقتل ومن لا يقتل. احنا عندنا مقومات الجهاد اللي اتكلمنا عنها في سورة البقرة نتكلم عنها ثاني. اول حاجة ان نقر انه مفروض، اثنين ان يكون فيه جندية وطاعة، ثلاثة ان يكون في سبيل الله، اربعة يكون العقل حاضر، خمسة نكون فاهمين لماذا نقاتل ومن نقاتل، وتكون الفتوى في محلها، ستة نتعلم العفو مش الانتقام، العفو أسألك ماذا ينفقون قل العفو، نراعي الضعفاء. لما بتسمع يقول لك دخلوا على بيت قتلوا الرجال والنساء والأطفال، ما ذنب الأطفال وما ذنب النساء؟ لا ده الجهاد له مقومات وأسس.
ينطبق على حماس وشباب
مش فاهمة. ما هو عشان ما هو نفسه بيقول كده احمد ياسين، اعطونا سلاح اعطونا سلاح، واحنا ما بنعملش العمليات الاستشهاديه دي، انما سلاحنا اللي نملكه هؤلاء الشهداء،
يعني ينطبق عليهم
انه القتال في محله، ما عدا ذلك قتال في غير محله. لما اقتل مسلم حتى وان عصى ده مصيبه وكارثه. نعم. طيب هذه النتيجه رقم كم؟ لا اللي فاتت هندخل في النتيجة السادسة. طب أنا عايز أعيد النتيجة مش عارف. أول نتيجة النصر بالعدد، اثنين الله هو الناصر، ثلاثة اختلاف على الدنيا يؤدي إلى ضياعها، أربعة الأخذ بالأسباب. خمسة قوة الإيمان. والله لسه ما كملناش هذه. بدت قوة الإيمان في أولئك الذين قدموا أنفسهم شهداء لله عز وجل. لما كان يوم بدر، اثنين من الصحابة عايزين يخرجوا، أبو خيثمة وابنه، أبو خيثمة وابنه، فيعملوا إيه؟ قالوا النبي لم يلزم، خلوا واحد مع النساء والذرية، واحد يروح المعركة. طب نعمل قرعة. فعملوا قرعة فخرج سهم الولد، سهم الولد. فقال أبو أنا رجل كبير في السن، اعطيني الفرصة لعل الله يرزقني الشهادة وانت أمامك فرص. فقال الولد لأبيه يا أبتي لو كان شيء غير الجنة لآثرتك به، أي حاجة غير الجنة أعطيك الله، إنما الجنة لا. ولذلك المؤمنون بالنسبة لأعمال الطاعات لا يتركون غيرهم يسبقهم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل العاملون. إنما في الدنيا لا ينظر أحدكم إلى من فضل عليه في الدنيا فإنه أجر ألا تجروا نعمة الله تعالى عليكم، ولينظر إلى من فضل عليه في الدين. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله القرآن فيقوم بأناء الليل وأطراف النار، فسمعه جار له فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فأعمل مثل عمله فأعطي مثل أجره، ورجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فأعمل بعمله فأعطاه الله عز وجل مثل عمله بالنية. يبقى كأن قوة الإيمان جعلت الواحد منهم لا يفارق، تقول الجنة يعني الجنة، لو كان شيء غير الجنة لآثرتك به. أيضا قوة الإيمان جعلت هؤلاء الناس لا زال كلامنا في قوة الإيمان. قوة الإيمان جعلت هؤلاء الناس لا يجاملون، يعني إيمان يعني إيمان. لما عبد الرحمن بن عوف أخذ أمية أسير وابنه، وبعدين بلال رآه قال لا نجوت إن نجا، الأنصار جاملوا عبد الرحمن باعتباره كبير ولا جاملوا بلال ولا وقفوا مع بلال؟ وقفوا مع بلال، وقفوا الحق، جاروا وظلوا وراء الاثنين حتى قتلوهما. يقول سعد رحم الله عبد الرحمن رحم الله بلالا وإخوانه، قتلوا أسيري وأخذوا مني ضروعي وأصابوني كمان في رجلي. هذه قوة الإيمان، المؤمنون بيكونوا عونا على تطبيق شرع الله عز وجل وليسوا حربا. فيش واحد لما يجي واحد يقول عايزين نطبق هذا الشرع يقول لا انت غلطان، ما دام في حق خلاص انتهت القضية. لا ما فيش إجارة، ده قتلوه. النتيجة السابعة ولا السادسة؟ النتيجة السادسة أنها أعطت قريش درس. بدأت تفيق قريش على ماذا؟ على أن المسلمين صارت لهم قوة. ولذلك لما رجعوا أبو لهب استقبلهم قال لأبي سفيان ماذا حدث؟ قال والله ما صنعنا شيئا إلا أننا لقينا قوما فأعطيناهم أكتافنا. إحنا رحنا معركة شفنا ناس ما رأيناهم من قبل فأعطيناهم ظهورنا وجئنا. يبقى معناها أن قريش خلاص هتبدأ رجع نفسه، تقول لا الناس اللي كنا مستهين بهم أمس صارت لهم قوة اليوم. وده اللي كان بيقصد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، لازم يبلغهم هذه الرسالة. وقد وصلتهم، وصلت قريش رسالة أن المسلمين اليوم صاروا أقوياء. طيب سبعة، هذه أيضا أخافت اليهود وإن أظهروا أنهم غير خايفين. لما جاءت الأنباء بالنصر اليهود قالوا ده الرجل صارت له شوكة، لازم نتأمر عليه من اليوم. لكن أمام الناس قالوا يا محمد لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة، والله لأن حاربتنا لتعلمن أن نحن الناس. هكذا قال اليهود. قال الله قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المآد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فبدأ اليهود يعملوا حساب، ومصاحف في الظاهر عايزين يبينوا نفسهم أبطال لكن في الحقيقة يعملون حساب. كأن النتيجة السابعة أخافت من؟ اليهود. بل جعلت كل الناس، النتيجة الثامنة كل الناس في الجزيرة يقولوا ظهرت قوة جديدة في الجزيرة، لازم نتفاهم مع هذه القوة. التفاهم أحسن من التصادم، وبدأت قبائل تأتي وتتحالف مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت المعركة الفاصلة. ولذلك يقول معركة الإسلام الأولى والآخرة هي معركة بدر. بها استقر الإسلام في الأرض، والنبي كان بيده دعواته انتهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، إذا ماتوا هذه المجموعة خلاص انتهى كل شيء. فرب العزة أقر الإسلام بهذه المعركة، وصار حديث القاصي والداني في الجزيرة وفي خارج الجزيرة، في الجزيرة وفي خارج الجزيرة، يقولون إيه محمد هو أصحابه ده يبدو أنه جاءهم إيه مدد، يبدو كذا يبدو كذا، وفعلا جاءهم مدد، مدد من الله عز وجل، وإن كان هؤلاء لا يؤمنون به. بهذه النتائج الثمانية استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يفكر فيما وراء هذه الغزوة. إيه اللي يفكر فيه؟ هل قريش ستسكت؟ يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يستعد لما هو أكبر من هذه الغزوة. يبقى النتيجة الأخيرة أن المسلمين لم يستكينوا ولم يرضوا بهذا النصر، وإنما ظلوا يعملون ويتابعون وفي حذر وفي حيطة توقعا لشر أكبر، حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. وصلى الله على محمد وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.